بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا على مسائل الجاهلية، هذه الرسالة العظيمة التي سطرها شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الدعوة والدين في مسائل الجاهلية التي خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما عليه أهل الجاهلية. يقول رحمه الله تعالى: المسألة 13، الغلو في الصالحين، كقوله جل وعلا: لا تغلوا في دينكم ماذا غير الحق. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة العظيمة من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه ماذا أهل الجاهلية. وهذه المسألة هي المسألة 13، وهي الغلو في الصالحين، قال قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقول على الله إلا الحق. الغلو أحبتي الكرام هو من أعظم الأسباب للوقوع في الشرك، بل إنه السبب الرئيسي للوقوع في الشرك في الزمن القديم، وكذلك الوقوع في الشرك في الزمن ماذا الحديث. ومن تأمل منكم نصوص القرآن لوجد أن شرك قوم نوح إنما كان عبر الغلو في الصالحين، كما قال الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ذكر ابن عباس رحمه الله تعالى فيما أخرجه البخاري في صحيحه أن هؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، ولما نسخ العلم، وفي رواية: ولما تنسخ العلم عبدات. هذه القصة العظيمة التي ذكرها ابن عباس تبين لنا أن الشيطان تدرج مع قوم نوح ماذا في لإيصالهم إلى الشرك بالله جل وعلا عبر الغلو في هؤلاء الصالحين، أولا بنصب المجالس، ثم تمثيلهم، ثم تصويرهم، ثم بعد ذلك تذكرهم أثناء العبادة. فلما كثرت المعاصي في قوم نوح وحلت الذنوب ونحو ذلك، كانوا يذهبون إلى قبور هؤلاء الصالحين فينظرون إليها فيتذكرون الآخرة، فيقولون: إن آباءنا ما صوروا تلك التصاوير ووضعوا تلك الأنصبة لهؤلاء الصالحين إلا لأن لهم مقاما عند الله جل وعلا عظيما. ثم بعد ذلك تواردت الأجيال ومرت السنون والأيام، ثم بعد ذلك جاءت أجيال لا تعرف من العلم شيئا، والشيطان بدأ يدب فيها وينفخ فيها بالشرك بهؤلاء الصالحين بأن لهم مقاما عظيما عند الله جل وعلا، يدعون ويستغاث بهم ويرجون من دون الله جل وعلا، حتى عبد هؤلاء الصالحين من دون الله جل وعلا. ولم يعني يبقى الغلو فقط في قوم نوح عليه السلام، بل إن الغلو كان كذلك موجود في سائر الأقوام والأمم التي بعثت إليها أنبياؤها لإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله جل وعلا كذلك عن النصارى ماذا غلوهم في عيسى وأمه مريم، حيث زعموا أنه الله أو أنه ابن الله، أنه أو أنه ثالث ماذا ثلاثة، وكل ذلك مجاوزة للحد الشرعي الذي أمر الله جل وعلا به تجاه أنبيائه، وإعطائهم حقا من حقوق الألوهية وصرف لهم شيئا من صفات الربوبية من دون الله جل وعلا. يا أهل الكتاب لا تغلوا. الغلو هو الإفراء ومجاوزة الحد في المدح إلى أن يصل إلى الحد الممنوع ماذا؟ شرعا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سد منافذ الشرك وسد وسائله وطرقه، ونهى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من كل أسباب الغلو ومن كل طرائق المدح والثناء التي توصلهم إلى حد مجاوزة الحد الشرعي في الغلو في مدحه عليه الصلاة والسلام أو التعلق بجنابه عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم التأدب في أبواب الألفاظ وعدم الوصول بالمدح والإطراء والثناء إلى الحد المخالف ماذا؟ للشريعة، حتى يسد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أبواب الغلو الممنوع شرعا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستجرمنكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يبين للصحابة مكانته، وأنه لا ينبغي المدح ولا الثناء ولا مبالغة الحد في الإطراء حتى الخروج عن المنهج الشرعي الذي شرعه الله جل وعلا تجاه نبيه عليه الصلاة والسلام، فهو عبد لله جل وعلا لا يعبد، ورسول له صلى الله عليه وسلم لا يكذب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما سجد احتراما له وغضب صلى الله عليه وسلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان من آخر وصايا التي أوصى بها أمته عليه الصلاة والسلام بالنهي عن الغلو والمدح والثناء والإطراء، والنهي كذلك عن زيارة القبور والأضرحة، والنهي عن عبادة القبور والأضرحة والعكوف عندها والصلاة حولها وكل العبادات التي تقام حول القبور، حتى لا يصل الغلو بهؤلاء حول القبور إلى الحد الممنوع منه شرعا بعبادة أصحابها. قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. والغلو كان موجودا عند العرب، فالعرب عبدت اللات وعبدت العزى وعبدت منات وعبدت غيرها من الأصنام والأوثان، عبدوها من دون الله جل وعلا، وكانوا يستسقون بها وكانوا يعني يدعون بها ويستشفعون بها ويبالغون في مدحهم وثنائهم وإطرائهم وغلوهم بهذه الأوثان التي عبدوها من دون الله جل وعلا. الغلو الحقيقة أحبتي هو مجاوزة الحد الذي حده الله جل وعلا في أهل الخير والصلاح والتقوى بأن يعطوا خصائص لهم ليست لهم بل هي لله جل وعلا، سواء كانت تلك الخصائص في أبواب الربوبية أو كانت تلك الخصائص في أبواب الألوهية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذه المسألة فقال: ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا إياها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة أن ينزلوه أو يعطوه أو يمنحوه عليه الصلاة والسلام منزلة أعظم من المنزلة التي أعطاهم الله جل وعلا إياها، وهذا لا يكون إلا بالغلو في الصالحين وفي إطرائهم أو إعطائهم شيئا من الخصائص العظيمة التي ليست إلا لله جل وعلا. من تلك الخصائص تصريف الكون وتدبيره، ومن تلك الخصائص إعطائهم حق الرزق أو الخلق أو الإماتة، أو إعطائهم كذلك حق الألوهية من الدعاء والنذر والاستغاثة والاستعانة وغيرها من الأمور التي لا تكون إلا لله جل وعلا. وهذا هو الذي ورثوه أو ورثته الأمم السابقة، وورثته كذلك كفار قريش، ورثوا هذا الأمر عن الأمم السابقة كاليهود والنصارى الذين غلوا في أحبارهم وفي رهبانهم، كما قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذه المسألة أحبتي الكرام خالف فيها يعني كثير من فئام وفرق هذه الأمة منذ أن دخلت القبور وعبادة القبور والأضرحة في الدولة الفاطمية وما بعدها من الدول، وبدأ الجهل يعشعش في أبناء هذه الأمة، وبدأ الجهل كذلك يستشري فيما بينها، ساد الغلو والإطراء بالصالحين حتى بنوا لهم القباب وبنوا لهم المشاهد وبنوا لهم المزارات وأوقدوا السرج عند قبورهم وجعلوا لهم حجا وجعلوا لهم مناسك يطوفون حول قبورهم ويدعون لهم وينذرون القرابين ويحولون الأموال ويسألونهم الرزق والشفاعة وغيرها من العبادات الشركية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أن العبادة في هذه الأمة ستعود، أو الشرك في هذه الأمة سيعود كما كان منذ قبل، وهي من علامات الساعة. فالحذر أحبة الكرام من الغلو في العلماء والغلو في الصالحين، لأن ذلك مما ورث عن الأمم السابقة من قبلنا. يقول رحمه الله تعالى المسألة الرابعة عشرة: أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيثبتون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. كل ما ذكره المصنف رحمه الله من أنواع الاستدلال والعقائد والمذاهب والتوجهات والآراء والأفكار ونحو ذلك، كل ذلك أحبة الكرام مبني على ماذا؟ مبني على أمرين. الأمر الأول وهو ماذا؟ مبني على النفي. ماذا؟ النفي، وهو نفي الحق ورده بأي طريقة كانت. فأحبة الكرام العرب كانوا يردون الحق إما للهوى، وإما كانوا يردون الحق بالظن، أو يردونه بالقياس ماذا؟ الفاسد، كما ذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الثانية عشر. وإما أن يكون بالإثبات، وهو إثبات الباطل بأوهى الحجج وأخبث البراهين، فهم لا يفكرون ولا يتأملون في أخطائهم ولا ينظرون في الحق الذي يخالف ما هم عليه، إما هوى وإما ظنا، وهذه طريقتهم في ماذا؟ الإثبات. ثم بعد ذلك يتميزون بالإعراض عما جاءت به الرسل من التوحيد والعقيدة وحقائق الإيمان بالله جل وعلا، وينفون ذلك ويظنون أن ما هم عليه من ماذا؟ الحق. وقد ذكر المصنف رحمه الله هنا اتباعهم لأمرين يعني مهمين. الأمر الأول اتباعهم للظن، فهم كثيرا ما يتبعون الظن ويسلكونه في عباداتهم لهذه ماذا؟ الأصنام، كما قال جل وعلا: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى ماذا؟ الأنفس. واتباع الظن يكون بالجهل، وخلاف العلم ويكون بالتعصب للآراء والتعصب للأهواء وتقليد الآباء من دون ماذا؟ من دون علم أو هدى. وقد ذم الله جل وعلا الهوى واتباعه في القرآن كثيرا. فقال الله جل وعلا: ولا تتبع الهوى. وقال الله جل وعلا: إنما يتبعون أهواءهم بغير علم. وكذلك اتباع الظنون الكاذبة: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى ماذا؟ الأنفس. وهذا مسلك خطير ومرتع وخيم كان عليه ماذا؟ الجاهلية. ثم بعد ذلك سلوكهم مسالك الإعراب والتكذيب عما جاءت به الرسل، وليس ذلك فحسب، بل خلق الأكاذيب وصرف الناس واتهام الرسل بأنواع كثيرة من الاتهامات لصرف الناس عن دعوة الرسل وما جاءوا به من حقائق الإيمان بالله جل وعلا، واتهام الرسل بالجنون واتهامهم بالكهانة والسحر والتكذيب، واتهامهم بأنهم يريدون ماذا؟ يريدون الدنيا وعرضها، أو محاولة التشغيب على هؤلاء الرسل بعدة أنواع من الأساليب، وكل ذلك الهدف ماذا؟ الهدف منه هو رد الحق وعدم الإيمان به. يقول رحمه الله: أنتقل بعد ذلك إلى المسألة 15، وهي اعتذارهم عن اتباع الحق، أن ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقولهم قلوبنا غلف. فهم يعتذرون عن اتباع الحق وما جاءوا به وما جاء به بهذا الأمر. أولا اعتذارهم عن اتباع الحق بماذا؟ عما آتاهم الله بعدم الفهم، كقولهم قلوبنا غلف، يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فأكذبهم الله وبين أن سبب أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم. من أبرز خصال الجاهلية التي تميزوا بها عن غيرهم اعتذارهم بعدم الفهم وعدم الاستيعاب وعدم فهم ما جاءت به ماذا؟ الرسل من حقائق التوحيد والإيمان والعقيدة وإخلاص الدين لله جل وعلا، ويعتذرون ذلك بعدم الفهم. والواقع أنهم يفهمون، لكن قلوبهم عليها غشاوة وقلوبهم غلف، فهي لا ماذا؟ لا تفتح نفسها، أو القلب لا يفتح ماذا؟ لمعرفة حقائق الإيمان. وهم عندما زعموا عدم الفهم هم كذبوا في ذلك، بل إنهم فهموا ووعوا واستوعبوا حقائق الإيمان، ولكن ذلك بسبب كفرهم وصدهم وإنكارهم الإيمان بالله جل وعلا وردهم الحق. عاقبهم الله جل وعلا بأن جعل قلوبهم غلفة لا تفهم ولا تستوعب، ليس لعدم قدرتهم على الفهم، بل هم قادرون على الفهم والاستيعاب، بل إن ذلك راجع كما ذكرنا لكم إلى طبع قلوبهم، وهذا عقاب من الله جل وعلا سببه الكفر بالله جل وعلا ورد الحق وعدم الإيمان به، وهذا كثير في الأمم السابقة. وقد صدق الله عندما قال: وما ربك بظلام للعبيد. ينبغي أن يعلم أحبتي الكرام على أن من حكمة الله جل وعلا ومن رحمته سبحانه وتعالى على أن من أراد الحق وأراد الوصول إليه وتجرع وتجرد من الهوى ونوازغ النفس، فإن الله جل وعلا ييسر له أسباب الوصول للحق ويهديه ويشرح صدره للإسلام. وأما من كانت نيته رد الحق وإبطاله وعدم الإيمان به فإنه لا يوفق. وقد صدق الله جل وعلا عندما قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم ماذا؟ معرضون. وصدق الله جل وعلا عندما قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وصدق الله جل وعلا عندما قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم في حقيقة أمرهم يسرت لهم جميع أسباب الفهم والاستيعاب، فالرسل جاءوا بالحجج والبراهين النبوية الساطعة على صدق ما جاءوا به من التوحيد. والله جل وعلا قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فقال الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل أدوا البيان العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاحتجاجهم بعدم الفهم هذا غير مقبول، فإن الرسل بذلوا في إيصال الحق مجهودا ماذا؟ عظيما، وتحملوا بذلك مشاق الدعوة إلى الله جل وعلا، وصبروا على الأذى به كما قال الله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكما قال الله جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. والآيات التي تدل على بذل الرسل جميع الوسائل لإيصال الحق للناس هي كثيرة في هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني قد بلغت، اللهم ماذا؟ فاشهد. وأبو أيوب الأنصاري وسلمان الفارسي وغيرهم من الصحابة شهدوا على أنه ما طائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ علما. إذن الهداية بيد الله جل وعلا، والطبع على القلوب، والختم عليها بسبب العناد والتكبر عن الحق الذي يؤدي إلى الطبع على القلب، فلا يعرف معروفا ولا ماذا ينكر منكرا. ولذلك قال الله جل وعلا فيهم: بل قلوبهم غلف. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله جل وعلا من رد الحق وعدم الإيمان به وتكذيبه ونحو ذلك. المسألة السادسة عشر: اعتياضهم عما آتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. مما تميز به أهل الجاهلية، وهي خصلة من خصالهم الشنيعة القبيحة التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم ومن كان قبلهم من الأمم، أنهم ماذا؟ أنهم كانوا يعتاضون ويلجؤون ويتركون ما آتاهم الله من ماذا؟ من الهدى والبينات والكتب وحجج الرسل العظيمة. فالله جل وعلا أرسل مع الرسل كتبا وأنزل يعني حججا عظيمة، وأنزل العلم والنور والهدى، يعتاضون عن ذلك بكتب السحر التي ملئت بالطلاسم وملئت بالسحر والشعوذة ونحو ذلك، والإعراض عن كلام الله جل وعلا إلى كلام هؤلاء ماذا؟ الشياطين. وهذا من تلبيس إبليس ومن تزيينه لهم بالباطل، ومن ضلال هؤلاء وانحرافهم أنهم يتركون هذا الحق الناصع الربوي النبوي الإلهي الذي جاءت به الرسل من عند الله جل وعلا إلى ما عند هؤلاء السحرة والكهنة ونحوهم من الكذب والدجل والتلبيس. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يعني الاستدلال هنا ب يعني اتباعهم ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وجاء أن الشياطين جاءت بكتب السحر وجعلته تحت كرسي سليمان، ثم لما مات سليمان قالت لهم الشياطين: تعالوا إلى الحكمة والعلوم النافعة وانظروا تحت كرسي سليمان. فحضروا فوجدوا كتب السحر وجعلوا هذه الكتب ونسبوها إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وما كفر سليمان، دل على أن تعلم هذه الكتب وما فيها من الشعوذة والسحر والباطل وما فيها كذلك من الكفر، فالله جل وعلا نفى عن نبيه عليه الصلاة والسلام هذا الكفر. وهؤلاء اعتاضوا عما آتاهم الله جل وعلا به من ماذا؟ من الحق. اعتابوه بكتب ماذا؟ اعتابوه بالسحر والشعوذة ونحوها. وسليمان عليه السلام جاءهم بالتوحيد وتركوا ذلك إلى كتب السحر. وهذا يدل على ما يلي: أولا، أن الساحر لا يكون ساحرا إلا أن ينبذ كتاب الله جل وعلا وأن ينبذ القرآن ويعتاض به بحوادث السحر ونحو ذلك. ولذلك تجدون دائما أحبتي الكرام ما يذم الله جل وعلا الاعتياض عما جاءت به حقائق الرسل بماذا؟ بكتب السحر. وهذا يدل على أن ثمة ارتباط وثيق بين السحرة وبين الشرك والكفر، وارتباط وثيق كذلك بين السحرة وبين هؤلاء الشياطين الذين يخدمونهم. ثانيا، أن تسليم الشياطين ويعني خدمتهم للساحر كلما ازدادت كلما ازداد كفر ماذا؟ الساحر. وكلما اعتاض الساحر عن ما آتاه الله به من الإيمان والتوحيد ونبذه كلما خدمته الشياطين أكثر. وكلما ترك الساحر وغيره الحق إلى الباطل كلما ازدادت خدمة هذه ماذا؟ أو ازدادت خدمة السحرة وازدادت خدمة الشياطين لهؤلاء السحرة. وهذا وقع أحبة الكرام في عهد الأمم السابقة من زمن سليمان عليه السلام، ثم وقع لدى اليهود والنصارى، ووقع كذلك لدى مشركي العرب الذين اعتاضوا عن دين إبراهيم عليه السلام بالسحر والكهانة، وكثر لديهم التطير والتنجيم، وكان عندهم العياذة والفرق، وكان عندهم أنواع السحر المشهورة العظيمة. وكثر كذلك في هذه الأمة الذين تركوا ما جاءت به الرسل من خلال الرقى الشرعية بالقرآن وبالأحاديث النبوية والرقى عبر الأوراد الشرعية، تركوا ذلك كله وتركوا الهدى والبينات الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وأذكار الصباح والمساء التي تعصم العبد وتحفظه بحول الله جل وعلا من الشرور والآثام. اعتاضوا بذلك كله إلى الذهاب إلى السحرة والمشعوذين وسؤالهم والاستدلال بكلامهم، بل وحصل عند طائفة منهم تصديقهم ماذا؟ كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم فقد فصدقه من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وكذلك ترك كثير من يعني المسلمين سيرة السلف في العبادة والسنة ونحو ذلك، والانكباب على كتب الشعوذة والسحر والتصوف وغيرها، وكذلك ترك آراء السلف في أبواب النصوص والانكباب على كتب الفلسفة والسلوك ونحو ذلك، والزهد الذي خرج به أصحابه عما جاءت به الرسل من الحق والهدى والبينات، وكل ذلك هي من آثار مسائل الجاهلية التي شاعت وانتشرت في هذه الأمة. المسألة 17، نسبتهم الباطلة إلى الأنبياء، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان، وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وهذه من أخطر مسائل الجاهلية التي عمت وانتشرت في زماننا هذا وحصل الابتلاء فيها، ألا وهي نسبة كثير من الناس الباطل إلى كونه منهجا للأنبياء وطريقة إلى الرسل، والرسل من ذلك ماذا؟ براء. من ذلك نسبتهم السحر وكتب السحر، وأنها من موروث نبي الله جل وعلا ماذا؟ سليمان، وأنها من دينه الذي ورثوه عنهم. وكذلك اليهود ادعاؤهم على أن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى وادعائهم على أن إبراهيم كان نصرانيا، والتوراة والإنجيل لن تنزل إلا بعد إبراهيم. وهذه طريقة أهل الباطل عبر التاريخ، أنهم ينسبون ما هم عليه من الباطل على أن هذا هو دين الأنبياء والرسل. وكذلك في هذه الأمة كثير، وكذلك كثر هذا في هذه الأمة، نسبة كثير من العقائد والأعمال والبدع والخرافات والترويج لها والدعوة إليها، ونسبة ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تأمل منكم على أن الأمم السابقة لوجد أن كل أمة تدعي نسبتها إلى الحق. لذلك الله جل وعلا نفى كما ذكر المصنف أمرين. الأمر الأول، قال الله جل وعلا: وما كفر سليمان، فكل السحر، كتب السحر والشعوذة وكتب الدجل والخرافة التي زعموا على أنها وجدت تحت كرسي سليمان مما وضعته يعني الشياطين، كل هذه الكتب سليمان عليه السلام لم يخطها ولم يكتبها، وهو عليه الصلاة والسلام بريء ماذا؟ بريء منها. وكذلك يعني نسبة إبراهيم إلى اليهودية والنصرانية وأنها من دينه عليه الصلاة والسلام، فالله جل وعلا نسب نفى ذلك كله. فقال الله جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. وقال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط ماذا؟ مستقيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ماذا؟ حنيفا. فكل هذه النسبة هي نسبة باطلة غير صحيحة. وكذلك نسبة كفار قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسحر أو أتى بكهانة أو أنه دين جديد أو أنه عليه الصلاة والسلام يأخذ من الصابئة أو أنه يأخذ من النصارى أو أنه يعلمه غلام يعني رومي أو أنه عليه الصلاة والسلام يتلقى العلم من غيره، كل ذلك من نسبة الباطل إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم منها ماذا؟ وهم منها براء. ومن ذلك كذلك ما وقع في هذه الأمة من نسبة كثير من الأحزاب والفرق بدعها وضلالاتها وآرائها وأفكارها وتوجهاتها التي جاءت والتي بنيت على الباطل، نسبة ذلك كله إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك كذلك نسبة كثير من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم للترويج للباطل والدعوة إليه، وأن ذلك من دينه عليه الصلاة والسلام. من ذلك كذلك قولهم ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زعما منهم قال: من اعتقد في حجر النفع. وقوله: إذا أعيتكم القبور الأمور فعليكم بزيارة القبور أو فعليكم بالقبور. كل ذلك مما جاءت به أو مما نشره كثير من الناس من الأحاديث الكثيرة والمكذومة والتي يزعمون بها على أنها ماذا؟ أنها من قوله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك كذلك نسبة الإرجاء والقدر والتجهم ونسبة بدعة الخوارج وغيرها إلى سلف هذه الأمة، وأنها موروثة من النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك من الباطل الذي جاءت الشريعة بإبطاله ورده وعدم الإيمان به. المسألة 18: تناقضهم في الانتساب. ينسبون تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهار ترك اتباعه، وهذا من العجب العجاب والتناقض الذي يدعوك إلى الحيرة والاضطراب، كونهم يزعمون أنهم ينسبون إلى إبراهيم عليه السلام. ولو تأملت دين إبراهيم لوجدت أنه مبني على الحنيفية السمحة، مبني على إخلاص العبادة لله جل وعلا، مبني على التبرؤ من الشرك والتبرؤ من أهله، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم ماذا؟ يرجعون. وتجد أن دين إبراهيم قام على إبطال الأصنام والأوثان وتكسيرها وإخلاص العبادة لله جل وعلا، ودين إبراهيم قام على بناء البيت ووضعه ودعوة الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده وتجريد الإخلاص له جل وعلا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. لقد ذكر الله جل وعلا عن إبراهيم صدق المقام وحسن التعلق بالملك العلام، فقال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. بل أمر الله جل وعلا نبيه بالثبات والبقاء وإعلان دين إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ماذا؟ حنيفة. هذه الملة الحنيفية الكبرى والملة العظمى التي أمر الله جل وعلا بها نبيه باتباع دين آبائه هي إخلاص العبادة لله جل وعلا. فكيف يأتي اليهود وهم الذين يعبدون عزير؟ وكيف يأتي النصارى الذين يعبدون عيسى؟ وكيف يأتي هؤلاء الذين حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل وجعلوا الشرك واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وصدوا دعوة الرسل وغلوا في أنبيائهم وأنكروا ما جاءت به الشرائع وحرفوها وبدلوها؟ كيف ينتسبون هؤلاء إلى إبراهيم بعد ذلك مع أنه عليه الصلاة والسلام بريء منهم براءة الذئب من دم يوسف؟ والإسلام كذلك جاء بالتبرؤ من جميع العقائد التي تنسب إليه. وشاع في هذه الأمة أحبة الكرام نسبة كثير من الأحزاب والفرق نسبة عقائدهم إلى منهج السلف، كقولهم إن الأشاعرة ينتسبون إلى أهل السنة، وقولهم إن الإرجاء هو عقيدة عند السلف، وقولهم كذلك إن القدر قال به بعض التابعين ونحو ذلك. وكل هذه النسبة نسبة باطلة زائفة، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. إن النسبة الحقيقية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى السلف الصالح تكون عبر اتباع منهجهم والسير على طريقهم والثبات على منهجهم الذي جاءوا به من الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة. والنسبة كذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير من الناس ينسب نفسه إلى محمد عليه الصلاة والسلام مع إمهار ماذا؟ ترك اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهؤلاء ليس لهم الخيرة من أمرهم، فلا بد أن يكون القول يتبعه عمل، ولا بد أن تكون النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام نسبة حقيقية قائمة على الاتباع والحب والولاء، وقائمة على تطبيق ما جاء به عليه الصلاة والسلام، حتى تكون الدعوة دعوة صحيحة غير يعني كاذبة ولا متجردة من الحق الذي جاءت به النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميل يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.